بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. قال: هل علي؟ قال: وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتناوله هذا الحديث.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقع خلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل وآكد، سنة الفجر أم الوتر أو الوتر بلغة القرآن، وهو الأرجح. فاستدل بعض أهل العلم على أن سنة الفجر أحب إلى الله عز وجل من صلاة الوتر. قالوا: لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في أحاديث الباب فيما روى عبيد بن أمير عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الفجر، أو قال قبل الصبح. لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. قالوا: الوتر من قيام الليل، وربنا يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقيام الليل نافلة، ولم يكن النبي أشد معاهدة على شيء من النوافل مثل ركعتي الفجر، فبهذا النص، هذا النص دل على أن ركعتي الفجر كان النبي يواظب عليهما أكثر من مواظبته على الوتر. هذا الكلام صحيح فيما يدل عليه ما لم يصادمه نص آخر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت ذلك فهذا الوجوب يبقى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصبح المفاضلة على وجه فيها تفصيل. سنة الفجر أفضل من الوتر في حق أحد الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الوتر في حقه أفضل، لأن الله قد خصه بواجب أوجبه عليه. ومنهم كربيعة الرأي شيخ مالك قال: الوتر واجب على من قام الليل، فيصبح أيضا من قام الليل يلحق بمن وجب عليه الوتر إن صح هذا. ومنهم من فضل ركعتي الفجر على الوتر بوجه آخر، ذكره المروزي محمد بن نصر في كتابه الوتر، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، فذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل كان يقضي ورده في النهار شفعا ولم يكن يقضي الوتر، وإنما كان يقضي ركعتي الفجر، حتى لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في سفرة والشمس في وجوههم فأمر بلالا أن يؤذن وصلوا ركعتي الفجر. فقالوا هذا وجه ثان في تقديم ركعتي الفجر على صلاة الوتر، فصلاة الوتر إن فاتت إنما يقضى ليس الوتر، لا تقضى صلاة الوتر وإنما تصلى شفعا الذي يقضى الورد، بينما الفجر إذا فاتت لضيق وقت أو لنوم فنصلي سنة الفجر ثم نصلي فرض الفجر. فهذان وجهان استنبط منهما غير واحد من العلماء أن ركعتي الفجر أحب إلى الله عز وجل من صلاة الوتر، مع القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، ومع القول أن الشافعية وأحمد وغير واحد من أهل العلم سئلوا عن الوتر هل هي واجب؟ قالوا لا، فسئلوا على من عمن تركها فقالوا من ترك الوتر هو رجل سوء لا تقبل شهادته، هو رجل سوء لا تقبل شهادته. فسنة الفجر وسنة الوتر هما آكد الصلوات بعد الفريضة، سنة الفجر سنة الوتر هما آكد الصلوات بعد الفريضة. مسلم رحمه الله أورد بما أدخل اليقين على قلوبنا من تعدد طرق وورود غير حديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك خص باقي الرواتب بأحاديث متعددة، وكان له فيها على عادته في صحيحه منهج دقيق يأتينا إن شاء الله تعالى في الباب القادم. لكن أحاديث سنة الفجر خصها بذكر، خصها بذكر أوقع اليقين في قلوبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تفوته، وكان حريصا على هاتين الركعتين حرصا شديدا. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن مجمل النصوص الواردة في الشريعة وأكثر النقلة اعتنوا عناية خاصة بركعتي الفجر لا تدانيها بل لا يقرب منها، العناية بالرواتب الأخرى، وإن ثبتت الرواتب الأخرى وإن ثبت مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر كما يأتي في الباب بعده، والله الموفق. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي من متاع الدنيا.
الدنيا ليست مذمومة لمكانها وليست مذمومة لزمانها، وإنما الدنيا زمان ومكان، وفي هذا الزمان والمكان تقع الحياة التي تشوبها المنغصات والتي فيها النزغات والشهوات وتتحقق فيها الأعراض والأغراض ويبتعد الأغمار والأغيار عن ذكر الله سبحانه. فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا المذمومة هي ما فيها من ملهيات تجعل العبد يميل إلى الغفلة أو الجهل ولا يقدر الدنيا مقدارها بالنسبة للآخرة فيقدم الفاني على الباقي ويقدم اللذة على الحسنة. فركعتا الفجر خير من الدنيا، المراد متاع الدنيا، المراد متاع الدنيا. فالدنيا ينبغي أن تعرف على قدرها. مخطئ كل الخطأ من ظن أن شهوته في الدنيا وأن راحته في الدنيا وأن الدار الدنيا دار راحة، والله إن الدنيا دار عذاب، بدلالة أن أكثر الناس صدقا أكثرهم ابتلاء، أكثر الناس صدقا أكثرهم ابتلاء، وبدلالة أن الله يعطي الكافر من هذه الدنيا وقد يمنع الصالح، قد يعطي الكافر ويمنع النبي، قد يجعل الكافر يقتل النبي كما حصل في الأنبياء السابقين. يبتلى الأنبياء بالفجرة والكثرة. وبدلالك أن الإنسان في هذه الدنيا ينعم من أماكن محصورة بينما يعذب من كل مكان في بدنه، في كل مكان يعذب. وبدلالك أن الرجل إن أخذ النعيم في هذه الدنيا فالنعيم في الدنيا والشهوة قليلة. انظر إلى الشهوات، أكثر شهوة كم تستغرق. ولو أن الإنسان وازن بين المصالح والمفاسد ما يأخذه من شهوات في هذه الحياة ومقابل هذه الشهوة ما يدفع من تعب ومكدرات، كلما لذ الطعام آذى الإنسان، فحتى الشهوات ليست صافية وإنما جعلها ربنا بمثابة العينات للجنات. كلما رزقوا منها من كلما رزقوا فيها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نسأل الله الجنة وإياكم من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد،
ثبت ذلك في حديث ابن عمر أيضا، الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أورده مسلم بسنده إلى أبي هريرة طريق أبي حازم. وثبت أيضا فيما أخرج الترمذي والنسائي وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ابن عمر أيضا يقول: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذه سنة ثابتة، وكذلك سنة المغرب، فيبدأ الإنسان ليله ويبدأ نهاره بإعلان البراءة بالتخلي، ثم يشفع ذلك بإعلان الولاء وبإعلان التوحيد والتحلي. يبدأ بالتخلي ثم يشفع ذلك بالتحلي، يتخلى من الشرك بجميع مظاهره ويتحلى بالتوحيد. هذا هو شعار المؤمن، هذا هو شعار المسلم في أول نهاره وأول ليله. يتبرأ من الشرك بجميع ألوانه وضروبه، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، باطنه وعلنه، ويتحلى بالتوحيد، ويتحلى بالتوحيد. فهذه هذا قرأت كل أيها الكافرون قل والله أحد، هذا ثابت في حديث أبي هريرة في الباب، وفي حديث ابن عمر كما عند بعض أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقل يا أهل الكتاب تعالوا.
قلنا قل يا أهل الكتاب تعالوا ممن فرد به فيما نعلم من خلال الفتش والبحث في صحيح مسلم وخارجه، أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان، عن عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عباس، وخالفه خمسة، اثنان في الصحيح وثلاثة خارج الصحيح، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية بدل قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، فلما أحس عيسى منهم الكفر. وهذا هو الصواب، وتواطأت أو كادت كتب الفقهاء على ذكر قل تعالوا على الرواية التي على أقل على أحسن أحوالها أنها شاذة. خالف أبو خالد الأحمر خمسة من الثقات، اثنان عند مسلم وثلاثة عند أحمد والنسائي وأبي نعيم في المستخرج، وفصلنا ذلك فيما مضى. فاقتصار الشارح رحمه الله على ذكر قل تعالوا كما فعل في غير كتاب من كتبه الفقهية، وكما جرت عليها كتب كما جرت عليه كتب الفقه، إنما سببه عدم التدقيق في الروايات وعدم النظر في درجة الرواة، درجة الرواة. هذه الرواية شاذة لم تثبت، والصحيح أن نقتصر على قراءتي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقل يا أهل الكتاب تعالوا. هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة. وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئا كما سبق. وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها.
إذن قول عائشة: كنت أسأل أو كنت أتساءل هل قرأ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ليس مرادها نفي القراءة، لأن القراءة في هاتين الركعتين إنما تكونان سرا لا جهرا، وإنما مرادها أن الذي تعودته من خلال رؤيتها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة، بينما ركعتي الفجر كان يحافظ عليهما ويتعاهدهما أشد معاهدة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان إما يقرأ آية آية، وإما يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فكان يخفف القراءة ويخفف الركوع وسائر الأذكار. فلا يدل هذا على أن النبي لم يكن يقرأ شيئا، أو أن النبي ما كان يزيد على القراءة شيئا. الزيادة على القراءة سنة. مالك قال يقرأ الفاتحة فقط، الجماهير قالوا يقرأ الفاتحة وسورة سنة، أبو حنيفة أهمل الشارح مذهبه، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله قراءة ما تيسر في الركعتين واجب، واجب. من لم يقرأ بعد الفاتحة بشيء فيجب عليه السهو. من لم يقرأ في ركعتين من الثلاث ركعات في أي ركعتين بشيء فكذلك عليه السهو. من يقرأ بركعتين من أربع ركعات كذلك عليه السهو. لو قرأ في الثالثة والرابعة المسبوق لم يدرك إلا أن يقرأ الفاتحة خلف من يصلي الثالثة والرابعة، فإن قام فعند أبي حنيفة يأتي بما تيسر في الثالثة والرابعة. لأنه يقوم كما تعلمنا سابقا يقوم ليقضي ما فاته لا ليتمم على ما أدرك، والله تعالى أعلم. من هديه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن كما تقول عائشة، وأخرج ذلك عنها البخاري ومسلم. وبعض أهل العلم أوجب هاتين الركعتين، والقول بالوجوب قول ليس بصحيح، وإن دلت عليه رواية أخرجها أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. فقال ابن حزم هذا أمر، فيجب على كل من صلى ركعتي سنة الفجر أن يضجع على يمينه، فإن لم يفعل أثم. وانفرد ابن حزم أو كاد بهذا الحكم، لكن ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر جاءه المؤذن ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وفي رواية متفق في المتفق عليه أيضا بسنديهما بسند البخاري ومسلم إلى أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. في الصحيحين إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فالاضطجاع يكون لمن تعب من طول القيام، فالرجل الذي يقوم الليل ويتعب في القيام يسن له أن يضجع بعد ركعتي الفجر. لو اضجع بعد ركعتي الفجر من غير قيام سنة وله عليها أجر. ولكن قول عائشة كما يروي عنها أبو سلمة في الصحيحين إن كنت نائما حدثني وإلا اضجع يشير بل يدل على أن اضجاع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما، كان تارة يحدثها وتارة يضجع. فالاضجاع هذا فعدم فعله صلى الله عليه وسلم لبعض الأحيين يجعلنا نفهم من أن أمره بقوله إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه أن هذا الأمر أمر إرشاد وليس بأمر فيه وجوب وفيه تشريع، هذا أمر إرشاد يرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتعب بدنه وقام الليلة وطول في القيام أن يعطي بدنه حقه، فبعد أن يصلي ركعتي الفجر ينام يضجع على شقه الأيمن حتى يقارب من إقامة الصلاة ثم يخرج بإدراك صلاة الفجر في المسجد. بعد أن أورد الإمام مسلم في صحيحه الأحاديث الكثيرة والأسانيد العديدة التي أدخلت اليقين على قلب طالب علم الحديث وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتي سنة الفجر خص الأحاديث التي فيها ذكر لباقي الرواتب، وابتدأها بحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وأورد حديثها من عدة طرق. نسمع حديث أم حبيبة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيام عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس.
هذا الحديث أورده مسلم بإسناد سباعي، ومن لطائفه أن فيه 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فيه داود بن أبي هند، واسم أبي هند دينار، وهو قشيري مولاهم، أبو بكر بصري وهو تابعي يروي عن النعمان بن سالم الطائفي وهو تابعي، يروي عن عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي وهو تابعي، يروي عن عنبسة بن أبي سفيان واسمه حرب بن أمية الأموي القرشي الذي روى عن أخته هذا الحديث، روى عن أم حبيبة وهي أخته، فعنبسة هو ولد أبي سفيان وأم حبيبة كذلك هي بنت أبي سفيان. فلطائف هذا الإسناد أن فيه 4 من التابعين كل يروي عن غيره، والشارح النووي رحمه الله عناية بمثل هذا النوع من الأسانيد، وكأني به لما رأى هذا الإسناد أو أن لما رأى أن هذه اللطيفة تكررت في كثير من الأحاديث في صحيح مسلم عن له أن يفرد الرباعيات بمصنف خاص. وفيما أحفظ أنه صرح بذلك في الجزء 14 من شرح النووي، قال: سأفرد هذا النوع أن الأحاديث التي رواها 4 من التابعين عن 4 الذي رواها التابعيون 4 سأفردها في كتاب مستقل. وأفردها عبد الغني بن سعيد الأزدي، فأورد الأحاديث التي رواها 4 عن 4 وسمى جزءه الرباعي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنبسة يروي عن أخته. يقول عمرو بن أوس أن عنبسة حدثه في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه. كان عنبسة يحدث بحديث وكان فيه من السرور، وهو في مرض الموت كان يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم ببشارة عظيمة، وهذه البشارة العظيمة أن من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. فعنبسة لما أدركه الموت كان يتذكر هذا الحديث الذي سمعه من أخته أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة تقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي عنها عنبسة يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. الراوي عن عنبسة عمرو بن أوس يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم الراوي عن عمرو بن أوس قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذا يسمى عند علماء الحديث الحديث المسلسل. والحديث المسلسل فيه فائدتان: فيه الفائدة الأولى التصريح بالتحديث وزيادة، فما ترك حتى سمعها، تصريح بالسماع. فبعض الأسانيد لا يوجد فيها التصريح بالسماع، أما الأحاديث المسلسلة فتفيد في تسلسلها تأكيد السماع، كل راو إنما سمع شيئا، وهذا الشيء الذي سمعه إنما قاله أو فعله تبعا للذي قبله. والفائدة الثانية فيها الاتساع والاقتداء، اقتداء أهل الفضل بعضهم ببعض، ومستندهم في هذا الاقتداء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة طمعت بذاك البيت الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، هذه 12 ركعة هي صلوات الرواتب التي تصلى قبل المكتوبات وبعدها. من حافظ عليها وصلى 12 ركعة فإن استحضر ذلك في مرض وفاته فهذا يسره ولا يضره، هذا يجبر كسره ويعوض عن الغفلة التي وقعت في الفريضة. فالإنسان إن صلى الفريضة فالفريضة تقع فيها غفلة، فالرواتب سياج وادخار لحفظ الفرائض ولجبر النقص الذي ربما يقع فيها. مسلم على عادته يبدأ بالأحاديث العامة، ثم بعد الأحاديث العامة يبدأ ببيان هذا العام، وهذا مؤكد آخر من مؤكدات عديدة سبق كثير منها وسيأتي الكثير، تدل على أن التبويب الذي على الأحاديث ليس هو من صنيعه. فمسلم تقصد أن يحافظ على شرطه في الصحة وأن يبين هذه الركعات 12، وهذه بينت في حديث ابن عمر ولم يبين ابن عمر منها إلا 10، وبينت بحديث عائشة الذي هو أول حديث في الباب الذي يلي هذا الباب. فمنهج مسلم المضطرب أنه بعد الإجمال يأتي بالبيان التفصيلي. فإذا أردنا أن نعرف 12 ركعة فينبغي أن نجعل حديث عائشة الذي هو أول حديث في الباب الآتي ينبغي أن نجعله في الباب في هذا الباب، وألا نفرده بباب خاص. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، لو أردنا أن نفصل وقع التفصيل في حديث أم حبيبة بإسناد لا بأس به، لكنه ليس على شرط صحيح، ليس على شرط مسلم في صحيحه. فمسلم لما رأى التفصيل ليس على شرطه عدل عنه إلى أحاديث على شرطه، سردها على إثر حديث أم حبيبة وبين فيها 12 ركعة. أما تفصيل هذه الركعات فقد ثبت ذلك في حديث أم حبيبة عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه برقم 417، وفصل هذه الركعات بقوله ركعتين قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها هذه 6، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل الفجر 12. من صلى هذه 12 ركعة وداوم عليها ولم يتركها منذ أن سمع هذا الحديث فأنا ضامن له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالضمانات التي ذكرها الرواة من الصحابي إلى التابعين 3، كلهم ذكروا كلهم ذكروا أن هنالك ضمان بأن من حافظ على ذلك بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أكتفي بهذا القدر لأترك المجال لمن أراد أن يغادر في الجمع بين الصلاتين للجمع بين الصلاتين. وأما أنا باق أجيب على الأسئلة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأسأله سبحانه أن يرزقنا الهدى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يكون الذي دعته امرأة صاحبة منصب وجمال والذي كانت ابنة عم له وتركها لوجه الله في نفس الأجر وهو في ظل العرش؟ نعم، النبي قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر امرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال بغض النظر هل هذه أجنبية عنه أم قريبة له. كيف نوفق بينما تفضلتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع بعد ركعتي الفجر حتى يقارب إقامة الصلاة وبين فضيلة التهجير التبكير إلى الصلاة؟ من سأل هذا السؤال غفل عما ورد في الحديث. من سأل هذا السؤال غفل عما ورد في الحديث. في الحديث كان بلال يأتيه ويقول له إقامة الصلاة، وكان الناس لا يقومون حتى يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس تنظر إلى الساعة، ولا سيما إن كان في الساعة في بلادنا الصفر والعلامة الحمراء التي تدل على انتهاء وقت الذي هو بين الأذان والإقامة، يقومون ولا يرون ولا ينتبهون لرؤية الإمام ويتعدون على الإمام. الأصل في المأموم يبقى جالس حتى يرى الإمام قد قدم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي السنة في بيته، وسيأتينا ذلك في أحاديث الباب الذي معنا في مسلم ونعلق عليها إن شاء الله في الدرس القادم. فكان يصلي في بيته ثم يدخل المسجد ويؤم، وكان يصلي بالناس إماما صلى الله عليه وسلم. بلال ما كان يقيم حتى يأتيه، وكان إن أذن أتاه يخبره حتى يقطع القيام. ويذكر أن عمر كان المؤذن أيضا يأتيه لكثرة إشغاله، وهذا الذي يسميه بعض الفقهاء التثويب، أن يخبر المؤذن الإمامة بأن الوقت قد دخل دون أن يؤذن. بعض الفقهاء ابتدع بدعة فقال من السنة أن يؤذن بجانب الحاكم ثم يذهب ويؤذن بالأذان العام، ليس هذا بالصحيح. واستدلوا على ما ورد في الباب أن كان بلال يخبر النبي، فإخبار النبي غير الأذان، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول وقت الإقامة أو بدخول وقت الصلاة غير الأذان. أحد الإخوة يطلب أن أنشر كلاما أورده ابن الجوزي في كتابه الحسن البصري. قال حميد خادم الحسن: كنت عند الحسن يوما فجاءه رجل وخلى به وشاوره في الخروج مع ابن الأشعث على الحجاج، فقال: اتق الله يا ابن أخي ولا تفعل، فإن ذلك محرم عليك وغير جائز لك. فقلت: أصلحك الله، لقد كنت أعرفك سيء القول في الحجاج غير راد عن سيرته. فقال لي: يا أبا الحسن، وإيم الله إني اليوم لا أسوأ فيه رأيا وأكثر عليه عتبا وأشد ذما، ولكن لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تلاقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله من سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم صلى الله عليه وسلم ما تركوا. كان الحسن يقول في قصصه: أيها الناس اتقوا الله، فإن عند الله حجاجين كثر. الأحداث التي تجري في مصر خطيرة، وأظنها إن لم أكن مبالغا لعلها من أخطر ما جرى في تاريخ هذه الأمة. وكلما حاولت أن أتناساها فإنها تهجم علي في خلوتي وجلوتي ويقظتي ومنامي وقعدتي وأكلتي وشربتي، وأسأل الله السلامة، أسأل الله السلامة. والخوف من تركيب الأحداث وترتيبها، والخوف أن تكون إرهاصات، أن يكون ما يجري إرهاصات لما ثبت في صحيح مسلم. وأجهد أن أدفع ذلك عني، وأرجو الله ألا يكون ذلك كذلك. ومنهج السلف في التعامل مع أحاديث الفتن أنهم يخافون ويرهبون ولا يسقطون، لا يفهمون، لا يسقطون الأحداث قبل وقوعها، ولكن منهجهم أنهم يخافون ويرهبون. حديث صحيح مسلم أسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. قال أبو هريرة: شهد على ذلك دم أبي هريرة ولحمه، أو قال: لحم أبي هريرة ودمه. النبي قال: منعت العراق، والعراق لم تفتح إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بما سيكون بصيغة الماضي ليدلل على أن الأمر حق لا بد منه. ومعنى منع العراق قفيزها ودينارها أنه يتحكم في خيراتها غير أهل بلدها، يتحكم في خيرات العراق غير أهل بلدها. ولذا أسند مسلم على إثر حديث أبي هريرة إلى جابر بن عبد الله قال سئل، قال أسند إلى أن جابر سئل أن العراق تمنع دينارها وقفيزها، سئل من الذي يمنعهم؟ قال العجم. العجم مشيج من أقوام مختلطون مختلفون الأنساب، تجمعهم العجمة العربية، العجمة باللسان. الذي يمنع العراق خيرها دول عديدة وكثيرة ليس بينها قرابة ولا نسب، وإنما بينها عجمة باللسان. ثم سئل من الذي يمنع مصر إردبها ودرهمها؟ قال هم الروم. والروم هم قوم من ينتسبون إلى إسحاق عليه السلام، فيجمعهم نسب واحد. هؤلاء يمنعون أهل مصر خيراتها، فأهل مصر بعد العراق، منعت العراق والخيرات التي هم فيها، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن مصر ستمنع خيراتها أهلها. أنا لا أقول هذه الأحداث التي تجري هي المعنية، وأرجو الله أن لا تكون هي، والواجب علينا أن ندفع التوبة بالإنابة، أن ندفع الفتنة بالإنابة والتوبة، وأن ندفع الشر بالعمل الصالح. الناس لا يريدون فلانا، لكنهم ماذا يريدون لا يعرفون، على هم مقدمون لا يدرون، ما يدرون ولا ندري كيف ترتب الأمور. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ دماء أهل مصر وأن يحفظ أعراضهم وأرواحهم. لا ندري إذا وقع اشتباك بالأسلحة، وإذا فجر مبنى في بعض دول أمريكا، إيش يترتب على هذا التفجير؟ وهل سيكون هنالك احتلال عسكري؟ ولا سيما أن مصر قريبة من فلسطين والدنيا كلها حريصة على اليهود، ولا يمكن أن تبقى فوضى في مصر دون حسم عسكري حفاظا على الجرة. فالأمور من أراد أن يربطها وأن يفكر فيها بعمق يخاف شديدا. هؤلاء يظنون مساكين أنهم قد حرروا، حتى أني لمت بعض من أحب من إخواني هناك، فقال نحن أسقطنا حكومة الأردن وأسقطنا الحكومة في اليمن وسنعمل ثورة في الجزائر وسنعمل وسنعمل، كأنهم فتحوا البلاد وحرروا العباد وأقاموا الدين، وهم يسيرون في طريق مجهول لا يدرون ما هو مآله وما هو مصيره. فيا ربي سلم سلم. أنا لا أقول أن حديث منعت مصر، لا أقول أن الأحداث التي تجري هي المعنية، لكني أخاف أن تكون هذه إرهاصات لمثل هذا الحديث، وأن تكون الأحداث طويلة ووراءها مهندسون. واعلموا علم اليقين أن من قواعد علم الإعلام أن الرأي العام وهم لا حقيقة له، أي عنصر جديد يدخل يغير الرأي العام، فالأمور كلها ظلمات بعضها فوق بعض. من خرج عن نص، من تجاوز حكم شرع في مسألة، لا بد أن يلقى ظلاما وظلمة في البصيرة والبصر في الدنيا والآخرة. فالناس فوق الظلمات التي هم فيها، لو سألتهم ماذا تريدون؟ لا نريد فلان، لا نريد فلان، وبعد ذلك إلى أين أنتم مقبلون؟ من الذي يحرككم؟ من الذي يقودكم؟ ماذا يراد بكم؟ والله إنهم لا يعلمون، وهم ملايين، هم لا يعلمون. لا نقول هذا دفاعا عن ظالم، معاذ الله، نقول هذا حفاظا على الثوابت الشرعية، وحفاظا على الدماء، وحفاظا على الأعراض، وابتعادا عن الفوضى، وابتعادا عن فقدان الأمن. وقد كان بعض السلف يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. فالذي يجري خطير، أصحاب التأودة والبصيرة إن قلبوا النظر وفحصوه وسبروه فيضعون أيديهم على قلوبهم ويقولون: يا رب يا رب سلم سلم واجعل عاقبة الأمور إلى خير، واحفظ بلاد المسلمين، احفظها من كل مكروه ومن كل شر ومن كل ضر ومن كل سوء ومن كل كيد وكل فتنة، وارفع عنهم البلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ أموالهم واحفظ أعراضهم، وخلصهم يا ربنا من خطاياهم، واجعلهم ينعمون بالطاعات ليجدوا ثمارها في الحياة في الدنيا والآخرة. هذه أيضا يعني شيء بامتداد ما يجري تمتلئ النفوس أسى وحسرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع الأذان. أحد الإخوة يسأل: هل الفضل الوارد لمن صلى 12 ركعة للمواظب على ذلك أو لمن فعله مرة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم حبيبة الذي معنا: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، في كل يوم وليلة، وهذا يفيد المواظبة. ثم يسأل الأخ فيقول: وكذلك فيما يشبه هذا قراءة سورة الإخلاص 10، كذلك قراءة سورة الإخلاص 10 كلما قرأت 10 بنى الله لك بيتا في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، فمن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. هذا يدل على عدد، فمن حصل العدد حصل الثواب، وذاك فيه إشارة للمداومة، ذاك الحديث الذي فيه 12 ركعة فيه إشارة للمداومة. هل من لم يدرك سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الفريضة؟ نعم، يصليها بعد الفريضة، وله أن يصلي 4 متصلات أو منفصلات، فالوجهان جائزان، القبلية ثم يصلي 2 البعدية، ولو بدأ بالبعدية ثم صلى القبلية فهذا ما لا خلاف فيه، والوجهان عندي جائزا. هل يجوز لمن فاتته القبلية وهو يصلي 2 أن يجمع القبلية والبعدية في صلاة 4؟ هذا قول مرجوح وليس براجح، والصواب أن يصلي 2 البعدية ثم يصلي 2 القبلية، والله تعالى أعلم. ما صحة من قال إن القتل في الأحداث في مصر شهداء؟ هذا كلام على هذا الإطلاق غير مقبول، يعلق الأمر بنياتهم، فمن قتل وهو يسعف الناس وهو يطعم الناس، فلو كانوا في أمر منهي عنه فالمنهي عنه لا يعامل معاملة المعدوم. فلو طبيبا مر فرأى جريحا ساقطا فأسعفه فقتل ظلما فهو شهيد، صدقت نيته، بخلاف القبطي وبخلاف المتبرجة وبخلاف تارك الصلاة وبخلاف الذي يلعب ويطبل ويغني، فهم ليسوا سواء، وأمرهم إلى الله و وحسابهم عند الله عز وجل، ليس هذا الأمر إلينا، ليس هذا الأمر إلينا، هذا لربنا عز وجل. من اجتمع مع رجل وأحبه لله ثم رأى أنه صاحب بدعة لا تنفك عنه فتركه، إن تركه لله، إن تركه لله وكانت نيته في الترك نصرة الدين والغير على الحق وعلى السنة وعلى الصواب، فهو وإياه ممن افترقاه، اجتمعا عليه وافترقا عليه. فالأصل في المسلم أن يكون موقفه في الفعل والترك، فالإيجاب والسلب، في الحب والبغض، أن يكون لله. أحب فلانا لله، فإن رأيت منه مخالفات مصر عليها يداوم عليها لا تنفك عنه فأبغضته فأنا مثاب على بغضي. والمسلم يجتمع فيه ولاء وبراء، وتواليه بمقدار ما معه من طاعة، وتعاديه بقدر ما معه من معصية. أما الكافر فالولاء لا يكون له، وإنما يكون له البراء أو يكون منه البراء. المؤمن يجتمع في ولاء وبراء. فإذا وقع الإنسان في بدعة وكانت هذه البدعة غير مكفرة ولا هي علم على أهل البدع، ووقع فيها بتأويل، فلا تهجره، وإنما ناقشه ودله على من يفند باطله. واعلموا بارك الله فيكم أنك إن بدعت أخاك في مسألة وكان له فيها إمام من أئمة الهدى، فإن جاز لك إطلاق البدعة فإنما يجوز لك أن تطلق البدعة على فعله لا على شخصه. إذا بدعت رجلا وله فيها إمام من أئمة أهل السنة فالبدعة تقع على الفعل لا على الفاعل. شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول القبض بعد القيام من الركوع بدعة، وكان الشيخ ابن باز يرى سنية ذلك، وكان الشيخ الألباني رحمه الله معظما للشيخ ابن باز ويقول عنه هو إمام من أئمة الهدى. فالبدعة حينئذ لا تقع على القائل وإنما تقع على القول. ومن المعلوم أنه ليس كل من وقع في فسق فاسقا، وليس كل من وقع في كفر كافرا، وليس كل من وقع في بدعة مبتدعا. فليس كل من وقع في بدعة يقال عنه مبتدع. فإذا أخوك هذا هو متأول وقال ببدعة ليست بمكفرة وله فيها إمام، أن ترى أنها بدعة فلا يجوز لك أن تنقل البدعة من القول أو من الفعل إلى من يفعلها، هو متأول فيها. إلا إن كانت البدعة هي علم على فرقة مبتدعة، كان يقول إنسان اليوم مثلا بخلق القرآن، أو كان يقول شيئا من شعار أهل الرفض من تفسيق أو تكفير معاوية أو أبو هريرة أو ما شابه، هذه بدع شعار على فرق ضالة معروفة، فمن وافقهم في شعارهم يلحق بهم، من وافقهم في شعارهم يلحق بهم، والله تعالى أعلم. أسئلة متكررة، أعيد الأسئلة، الأجوبة بحمد الله محفوظة مسجلة، وبعضها بث في هذه القناة الطيبة قناة الأثر في الدروس السابقة عن حكم صلاة الجمعة مع العصر، طولت في الإجابة والجواب محفوظ ولا داعي للإعادة. وكان الصحابة يتناوبون، فالحاضر يعلم الغائب، فالذي حضر هذا الدرس يسمعه للإخوة السائلين. هل هنالك حديث ولو ضعيف بتخصيص النصف من شعبان بالصيام؟ وردت أحاديث ضعيفة بالتخصيص، أفردها جمع بالتأليف وممن أفردها بالتأليف ابن الدبيثي وكتابه مطبوع مسند، ولم نصح شيء في ليلة النصف من شعبان إلا ما ورد في المتهاجرين إن الله عز وجل يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. ينزل الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان للسماء الدنيا ويغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. قال بعضهم في مشاحن هو المبتدئ، والصواب خلاف ذلك. المشاحن هو الذي يهجر المسلم لهواه، وأما أن تهجر المسلم لغرض شرعي معتبر، إما أن يكون هجرانا إيجابيا زاجرا، أو أن يكون هجرانا وقائيا مانعا، فهذا من الطاعات التي فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الواجب على المسلم في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن؟ وما هي النجاة؟ وهل يجب على كل مسلم أن يحذر من هذه الفتن؟ نعم، ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن ابتلي فصبر فواها، أي فهبئا له. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، والهرج هو القتل وهو أشد مظاهر الفتنة. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليل فزع فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، أي قمنا الليل. فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الفتن، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أن ينشغلنا بقيام الليل. فالعبادة في وقت الفتنة تمنع صاحبها من الخوض بباطل، والواجب في وقت الفتنة التثبت، وألا ينعق الإنسان مع الناعقين، وألا يصيح مع المستهترين، وألا يطيش مع الطائشين. فالفتنة لها هباء تضيع العقول، فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. والفتنة العمية الذي لا يعرف لها قبل من دبر، ولا يعرف فيها الحق من الباطل، الواجب على المسلم أن يعتزلها، كما فعل أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وجم من السلف. لما وقعت فتنة بين الصحابة كان بعضهم يقول: أعطني سيفا له عينان تبصران ولسان ينطق، إن أردت أن أقتل مسلما قال لي هذا مسلم. ففي وقت الفتنة الواجب على الإنسان أن يعتزل الفتنة، في وقت الفتنة العمية يجب على المسلم أن يعتزلها. والاعتزال إنما يكون إنما يسبقه علم ويصحبه زهد. ولذا كان ابن سيرين يقول: تفقه ثم اعتزل. وقال علي القاري رحمه الله: العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. العزلة من غير زاي الزهد علة. فالعزلة تحتاج لعلم، فموقفك يا من تسأل عن في الفتنة إن كنت من أهل العلم تكون صاحب بصيرة، وإن لم تكن من أهل العلم فإياك أن تأخذ موقفك من وسائل الإعلام. لا يجوز لا في وقت الفتن ولا في غيرها الاعتماد على الأخبار، وعلى محطات الله أعلم بمن وراءها، والله أعلم ما يريدون بالأمة، ولم نرى منهم خيرا، ما رأينا منهم خيرا أبدا. يدفعون بأناس قد يموتون وهم يغطون الأخبار، يبذلون الغالي والنفيس ليضللوا الناس. فإياك أن تكون جريحا أو صريعا أو قتيلا بمعركة الإعلام، لا تأخذ موقفك من الإعلام، اسأل أهل العلم، لا تتعجل، تريث، لا يندم إلا المتعجل. ما يمنعك أن تسكت ثم متى رأيت الحق نطقت؟ وكما كان يقول حذيفة، كان يقول: من أراد أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر، هل كان يرى شيئا حلالا أصبح يراه حراما، شيئا حسنا أصبح يراه قبيحا، فإن كان الأمر كذلك فليعلم أن الفتنة قد أصابته. فمن لم تصبه الفتنة من يتريث ولا يتعجل. نقول كما قال سعيد بن المسيب لما سئل عن الفتنة التي جرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا، فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا. الخوض بظن ليس من منهج أهل السلف، ليس من منهج أهل السنة، وليس من منهج السلف. إسقاط الحديث على الأحاديث ليس من منهج السلف، لكن السلف يخافون، إذا جاءت الفتنة يخافون، فإذا ما تبرهن لهم الحق اعتذر وما شار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بالدجال فلينوي إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القائم في الفتنة، إن القاعد في الفتنة خير من القائم فيها، وإن القائم فيها خير من الماشي، وإن الماشي فيها خير من الساعي، وإن الساعي فيها خير من صاحبها. الجالس الذي ينظر من بعيد أحسن من الذي ينظر وهو قائم، والذي ينظر وهو قائم خير من الذي ينظر وهو يمشي إليها، والذي يمشي إليها خير من الذي يسعى إليها يمشي بقوة، والذي يسعى إليها خير من صاحبها الذي نبعت الفتنة من تحت قدميه. فالفتنة تصيب الناس كل على قدره، فكلما ابتعدت عنها عصمك الله سبحانه. إذا قالوا: إحكام البدايات سلامة في النهايات. فالواجب علينا في الفتنة أن نبتعد عنها ما دامت عمية. لا نعلم هذه الفتنة إلى أين تسير، ما الذي يراد بها، علامات كثيرة وأسئلة محيرة، وقوات عالمية وقوة عالمية تتدخل بقوة وبشراسة فيما يجري، وأيدي خفية تدير ما يجري. فليست الأمور التي تستمر أكثر من أسبوعين وملايين يجلسون وينامون ويقومون يقال هذه عفوية، لا يقول هذا عاقل، عاقل لا يقول هذا. ملايين تجلس وتنام وتمكث أسابيع وترسم وتتقدم في الرسم شيئا فشيئا، ونسأل الله اللطف في أحداث غد، يخشى من أحداث غد أن تصبح مواجهات بالرصاص الحي والدبابات، وإذا لم تكن غد فبعد غد، يعني في المكان القريب. فنسأل الله عز وجل أن تمضي الأحداث على خير، وأن يعصم الدماء والأعراض، والأموال، فالذي يجري خطير وخطير الغاية. هل في قوله صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي إشارة إلى أن الأصل في الفتنة وجوب الهجرة والابتعاد عنها؟ نعم، الواجب. إن السعيد لمن جنب الفتن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما ثبت في مسند أحمد: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت بي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح: اللهم إني أعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: سألوني ولا يسألني أحد اليوم عن مسألة إلا أجبته، فسألوا حتى ألحوا أو ألحفوا عليه في السؤال. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يقول، قال: فنظرت فوجدت الناس كل قد وضع ثوبه على وجهه يبكي. قال: فقام رجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذيفة. وكان إذا لاح الرجال غبز في نسبه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشد غضبه، فرأى عمر ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في المجلس بأعلى صوته فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، أو قال: اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن. فكان الصحابة يتعوذون بالله من الفتن. فالهجرة وسؤال الله عز وجل بأن يبعد الفتن عنا، هذا هجير الصالحين في وقت الفتنة. الفتنة الأمية لا تعرف عقلا، لا تعرف شيئا، الواجب العاقل أن يبتعد عنها وأن يدعو الله. إذا النبي لما رأى الفتن قال: من يوقد صواح الحجرات؟ افزع للعبادة، من رأى منكم الدجال فليفزع، فليفزع إلى الجبال، لا يعرض نفسه إليه ربما يتبعه. أنا أعجب من يذهبون إلى مواطن الفتن ويشاركون فيها. على أي إن بقي شيء في الفتن نتكلم عنه؟ يكفينا هذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.